السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. العبادي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويقول إنه سيسعى لحصول العراق على أسلحة من الولايات المتحدة مع تأجيل السداد. موقع للأمم المتحدة يحذر من الطيران فوق العراق وثلاث دول أخرى. تقرير أممي يفيد بوجود ملايين الأطفال خارج المدارس في الشرق الأوسط. والقوات المدافعة عن مدينة عين العرب السورية تسيطر على مواقع بريف الرقة. ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء أنه سيسعى للحصول على إمداد مستمر من الأسلحة من الولايات المتحدة أثناء محادثات يجريها في واشنطن مع تأجيل السداد. وأضاف العبادي لمجموعة من الصحفيين قبل محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن العراق بحاجة للأسلحة، كما أنه بحاجة ماسة للأسلحة الثقيلة والدبابات. نشر موقع إلكتروني جديد تابع للأمم المتحدة معني بنشر تحذيرات عن مخاطر الطيران في مناطق الصراع. نشر أول تحذيراته الأربعاء لدول تشمل العراق وليبيا ومصر وجنوب السودان. شركات الطيران نصحت بعدم دخول أراضي أو المجال الجوي للعراق بسبب ما وصف بالوضع الخطر هناك. وقال الموقع إن العراق وجنوب السودان اعترض على التحذيرات. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في تقرير صدر الأربعاء من أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط هم خارج المدرسة نتيجة الفقر والتمييز الجنسي والعنف، رغم الجهود الرامية إلى زيادة نسبة التعليم. ولا يشمل الإحصاء الأطفال الذين أجبروا على ترك مدارسهم بسبب النزاع في العراق وسوريا، والذين يزيد عددهم عن 3 ملايين. يونيسف تخوفت أيضا من ارتفاع عدد الأطفال المتسربين بسبب الأزمات المستحدثة في ليبيا واليمن. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
سيطرت القوات المشتركة المدافعة عن مدينة عين العرب على عدد من القرى والمواقع الاستراتيجية قرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي. هذه السيطرة السريعة على عدد من القرى جاءت بعد انهيارات دفاعات تنظيم الدولة الإسلامية داعش وطردهم من معمل الإسمنت في قرية الشلبية، ثم سيطرتهم على قرية خراب عشق، وبذلك تكون تلك القوات سيطرت على الطريق الدولي حلب القامشلي. وقالت مصادر خاصة لإذاعة العراق الحر أن مقاتلي لواء ثوار الرقة والقوات الكردية وبإسناد من طائرات التحالف الدولي كبدت مقاتلي داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، وحاول التنظيم خلال الأيام الماضية التقدم باتجاه المواقع التي تسيطر عليها القوات المشتركة مستغلا الظروف الجوية التي أبعدت طائرات التحالف الدولي عن مجريات العمليات العسكرية، إلا أن تلك القوات كانت لهم بالمرصاد فكبدتهم خسائر كبيرة. وقال أبو سطيف أحد مقاتلي لواء ثوار الرقة لإذاعة العراق الحر:
والحمد لله بإذن الله بالتجهيز إلى مدينة تل أبيض، تحرير مدينة تل أبيض، نحن أخوات الأكراد، مدينة تل أبيض ومدينة الرقة إن شاء الله بإذن الله.
من جانبه قال مقاتل وحدات حماية الشعب الكردي أن قواتهم سيطرت على مواقع في جنوب المنطقة وشرقها.
لقد بدأنا حملة في اليومين الماضيين في شرق المنطقة وجنوبها، وبدأنا التمشيط في القرى الشرقية والتلال المحيطة التي أصبحت تحت سيطرتنا وحررناها من تنظيم الدولة، ونحن الآن على الطريق العام.
سيطرت القوات المشتركة على هذه المواقع الاستراتيجية تفتح أمامه الطريق باتجاه بلدة عين عيسى التي لا تبعد عن مدينة الرقة أكثر من 60 كيلومترا. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها. وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي:
بدون الدنيا يجب على العالم أن يعلم، وعلى 5+1 ومجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس والرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية عليهم جميعا أن يعلموا أنه إذا لم توضع نهاية للعقوبات في هذا الاتفاق فلن يكون هناك اتفاق.
الرئيس الإيراني حسن روحاني وفي أنقرة قال الرئيس التركي إن تركيا لن تأبه بتصويت يجريه البرلمان الأوروبي على واقعة القتل الجماعي للأرمن عام 1915.
بغض النظر عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن، فإنه سيدخل من أذن ويخرج من الأخرى، لأن من غير الممكن لتركيا أن تقبل بجريمة مثل هذه وبخطيئة مثل هذه.
أصلا قبولات بس ممكن ديلز.
رجب طيب أردوغان من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
قتل جندي أوكراني وصيب آخران شق البلاد في ساعة الأبوشن الماضية، أفاد بذلك النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. من جهة أخرى كشفت قوات الأمن الأوكرانية عن مخبر الأسلحة تابع للانفصاليين في مدينة ماريوبول بقريم دونيتسك. مصادر أمنية في مدينة ماريوبول قالت في بيان إن قوات الأمن عثرت على قذيفتي ألغام ونوع رمي طلقة نارية ومواد أخرى في المخبر. وصفت التحقيق أن الإرهابيين المحتملين كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريبية في شهر مايو أيار المقبل. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول منها آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد المتعلقة بمقاتلة تنظيم داعش، بالتحديد آخر المسجلات الأمنية في الأنبار وصلاح الدين ومحاولة تنظيم داعش استعادة السيطرة على مناطق عدة وتهديد الرمادي ما أدى إلى موجة نزوح سكاني، ورفض تسليم رفات ضحايا سبايكر لذويهم لحين الانتهاء من فحص الحمض النووي لتجنب حدوث أخطاء، والإيزيديون يعلقون احتفالاتهم بالسنة الجديدة بسبب المأساة التي يمرون بها لاختطاف تنظيم داعش الآلاف من فتياتهم وأطفالهم وإبادة الآلاف الآخرين من أبنائهم ونسائهم، وبحث أمريكي في كيفية حماية الأقليات الدينية في العراق دوليا بالأخص في سهل نينوى من الإيزيديين والمسيحيين خاصة بعد إخفاق القوات الحكومية الاتحادية وفي إقليم كردستان. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن هل هناك من يلجأ إلى قانون ومحكمة العمل لاسترداد حقوقه. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شارع المتنبي لعماد جاسم.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار والأنباء التي وردت من هناك من سيطرة تنظيم داعش على منطقة البغنام شرقي الرمادي وممارسة الضغط على الرمادي ما أدى إلى نزوح سكان منها. كما أن وزارة الدفاع تواصل إرسال مواد تموينية وإنسانية ودواء إلى حديثة والبغدادي لتخفيف الأعباء على الأهالي، إلا أن الأوضاع ما تزال سيئة للغاية. من جهة أخرى عقد مؤتمر عشائري موسع لدعم الأجهزة الأمنية ومقاتلي العشائر لتحرير المحافظة، يحدثنا عن المؤتمر الزميل رعد الخشع.
قال الشيخ فلاح داود الفهداوي أحد وجهاء قبيلة البوفهد في بيان تلاه على هامش مؤتمر عشائري عقد في مدينة الرمادي إن عشائر الأنبار تؤكد الوقوف كصف واحد مع الأجهزة الأمنية ومقاتلي العشائر في التصدي للإرهاب بكل أشكاله ومسمياته، داعين الحكومة المركزية بتقديم الدعم العاجل وتجهيز مقاتلي العشائر بالأسلحة والاعتداء بما يتلائم حجم التحديات التي تواجهها المحافظة.
الوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية ومقاتلي العشائر في التصدي للإرهاب بكل أشكاله، دعوة الحكومة المركزية للإسراع في توفير الدعم الجاد والعاجل للأجهزة الأمنية ومقاتلي العشائر وتجهيزها بالسلاح والقتال بما يتلائم حجم التحدي.
عدد من شيوخ وجهاء محافظة الأنبار أكدوا استمرار مقاتلي العشائر بالصمود والاستبسال في مقارعة الإرهاب، ورص الصفوف وتوحيد الكلمة في الدفاع عن الأنبار والعراق.
سوف نبقى صامدون ومنتشرون أبناء العشائر، أبناء قبيلة أبو فهد والعشائر الأخرى ضمن قاطع المسؤوليات في قاطع حصيبة الشرقية وقاطع جويبة، صامدون منتشرون مساندون داعمون للقوات الأمنية.
اليوم لن نتخلى عن الأنبار، اليوم لن نتخلى عن العراق، اليوم نظل ندافع حتى آخر دم قطر الدم من دمائنا، ندافع عن العراق، ندافع عن الأنبار.
عضو مجلس محافظة الأنبار عذال عبيض ضاحي دعا عشائر الأنبار إلى مساندة القوات الأمنية في قتالها ضد الإرهاب، داعيا مقاتلي العشائر للوقوف بحزم مع عناصر الأجهزة الأمنية.
لا تتركوا الشرطة المحلية لوحدها، شرطتكم بواسل يقاتلون، ولكن من يسندهم ويكون ظهيرة معهم يعاونهم على قتال الأعداء. أريد وقفة بطولية من عندكم، أريد وقفة جريئة من عندكم.
يذكر بأن عشائر الأنبار عقدت عدة مؤتمرات تم من خلالها الاتفاق على رص الصفوف والوقوف مع الأجهزة الأمنية لتحرير الأنبار من سيطرة عناصر تنظيم داعش، مطالبين الحكومة المركزية بتسليح مقاتلي العشائر وزجهم في القتال لتحرير المحافظة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيدتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى بغداد، والأنباء التي وردت أن الجهات المعنية ترفض تسليم رفات ضحايا سبايكر إلى ذويهم لحين الانتهاء من مطابقة الحمض النووي DNA تجنبا لأي خطأ محتمل. التفاصيل من ناجي ستار.
عزت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عدم تسليم رفات شهداء سبايكر إلى ذويهم بسبب عملها على مطابقة الحمض النووي DNA. وقالت عضو المفوضية بشرى العبيدي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن لجنة مكونة من وزارة حقوق الإنسان والطب العدلي تعمل على إنجاز الفحوصات المختصة بالتعرف على هويات الشهداء ومن ثم تسليمهم إلى ذويهم.
هذا الشيء طبيعي، هذا قانون، لازم نتأكد الرفات لمن تعود ومن ثم يتم تسليمها إلى الأهالي. إحنا ما نريد نعيد مأساة الأهالي لمرتين، قد يكونون على قيد الحياة بعضهم وإحنا نتصور إنه هذه الرفات تعود إلى شخص فلان، فبالتالي تحليل DNA هو اللي راح يفسد لمن تعود هذه الرفات، لأنه هذا شائد عالميا للتأكد من صحة هوية هذا الشخص.
وأضافت العبيدية أن المفوضية تعتزم الاستعانة بمختبرات إقليم كردستان، وحاليا تدرس إمكانية الاستعانة بالجهود الطبية لبعض الدول المجاورة للتعجيل من إنجاز فحوصات الحمض النووي.
راح يكون هناك استعانة بالمختبرات تحليل DNA اللي موجودة حتى في كردستان، واللي قد ممكن إذا يعني كانت المسألة بهالشكل هذا يعني ممكن أن تكون من ضمن الخطة الاستعانة بالمختبرات اللي موجودة في دول مجاورة، يعني أيضا لا بأس أن نستعين بهم لأن الأعداد مهولة، يعني أعداد حقيقة مجزرة في منتهى البشاعة.
من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن الوزارة كانت تعمل بجد خلال الأشهر السابقة لجمع عينات من ذوي الضحايا لمطابقتها والتأكد من هويات الضحايا.
لغاية اليوم وصل عدد جثث المرفوعة هي 164 جثة. كان وزير حقوق الإنسان اليوم متواجد ميدانيا، سلمت هذه الجثث إلى الطب العدلي، يكون هناك عمل فني كبير وهو تنظيف هذه الجثث وعدلها وتوثيق وتفتيش الجيوب للعثور على أي دلة تثبت هوية الضحايا، أخذ عينات DNA وتبدأ إجراءات الحصول على الخارطة الجينية لكل ضحية. بالمقابل أيضا هناك كان جهد خلال الأشهر السابقة وجمع عينات من ذوي ضحايا سبايكر.
وأضاف أمين أن الإمكانات المحلية لمختبرات الفحص النووي متواضعة جدا، والوزارة قد استعدت للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تزويد العراق بمعدات فحص الحمض النووي.
إمكانيات طبعاً المختبر الديناي محدودة جداً. هناك يعني وعد كبير من الICRC للدولة الصليب الأحمر بدعمها خلال الفترة القادمة بمعدات جديدة تسعى من عملية الحصول على خارطة جينية أو بصمة الديناي.
إلا أن المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد الرديني أوضح أن وزارته تمتلك إمكانات كبيرة في مجال فحوصات الحمض النووي ولا تحتاج إلى أي مساعدة دولية، مؤكدا أن الوزارة اكتسبت خبرة واسعة بعد عام 2003 في فحص ضحايا المقابر الجماعية والتعرف على هوياتهم.
عملنا احنا كوزارة الصحة هو فتح المقابر وانتشال الجسامين وارسالها الى بدل عن طريق العلاجات المبردة وايضا اجراء فحص الدي ان اي. نستطيع ان نتعامل مع هكذا اعداد، لدينا احنا خبرة في هذا المجال يعني خاصة بعد 2003 بعد اكتشاف المقابر الجماعية الموجودة بزمن النظام البائد بالتسعينات، كان هناك اعداد هائلة بالنسبة لهكذا من ضحايا السباكر. هذه الاعداد يعني لسه صعب على مستوى وزارة الصحة باجراء فحوصات الدي ان اي.
ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير، نستمع بعدها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين عن الأقليات، لكن قبل ذلك أتلو على حضرتكم بعض من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. مستمع كريم لم يذكر اسمه لكنه يقول بأنه جندي في الفوج الأول اللواء 55 فرقة 17، يقول صالي 9 أشهر ما ماخذ راتب. المستمع الكريم محمد العراقي يقول إن حل أزمة الكهرباء هو بإلغاء وزارة الكهرباء وتشكيل هيئة من المختصين والخبراء. مستمع كريم لم يذكر اسمه لكنه يرجو فتح الطريق الرئيسي للبوابة الراشدية للوريات كما يقول. رائد من ديالة يود أن ينضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر، فأهلا ومرحبا به. المهندس شنيشل شليبة مريوش من بغداد يقول حول أزمة الكهرباء في البلاد، إن أزمة الكهرباء في العراق هي أزمة سوء استهلاك وليس أزمة توليدية، حيث أن المتوفر من الطاقة حاليا هو 4 أضعاف ما كان عليه عام 2000، وذلك بسبب استخدام الكهرباء للتدفئة الاستنزافية، حيث أن الأجهزة الكهربائية من تكييف وتسخين غير محسوب تأثيرها على الحمل. ويقول أستطيع القول أن الكهرباء تحت وطأة الإرهاب الخدمي والإرهاب التجاري، هذا بالإضافة إلى جهل المواطن والمسؤول كما يقول المهندس شنيشل من بغداد. شكرا جزيلا على هذه الرسالة. هنالك أيضا رسالة من محمد من بغداد، طالب في كلية التقنيات الصحية والطبية، يقول أرجو أن تخصص حلقة حول موضوع الاعتصامات، اعتصامات الطلبة التي تطالب بالسنة الدراسية الخامسة والتوصيف الوظيفي. في الحقيقة كان هنالك لدينا تقرير بالأمس حول هذا الموضوع عن التظاهر التي حصلت في النجف لطلاب كلية الطب التقنية حول هذا الموضوع، السنة الدراسية الخامسة والتوصيف الوظيفي. يمكن الاطلاع على هذا التقرير في موقع الإذاعة اليوم في الإنترنت وقراءة التفاصيل والاستماع إلى الرسالة الصوتية من الزميل أيسر الياسري.
السلام عليكم، أنا جند مقاتل من قاعدة الشباكر، نشكو على مود الإجايز، على مود الإجايز اللي ما ينطونا إجايز. إحنا 3 وجبات هنا، إجازتنا كل 30 يوم، كل 25 يوم ينزلونا 7 أيام، يوم ننزل بي يوم نلتحق بي 5 أيام يعني عندنا، يعني جاي يأذوننا بالنزل، والله العظيم جاي يأذوننا. حمزة حميد، شوفوا لنا حل رجاء، أنتم تحلونا مشكلتنا، ونعرف براديو العراق الحر هو دائما يشارك هموم الناس وإحنا نشتكي لكم. السلام عليكم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى تقريرين عن الأقليات في العراق ضمن ملف عراق متحول. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وقرار الإيزيديين تعليق احتفالاتهم الدينية بالأربعاء الأحمر حول السنة الجديدة في تقويمهم الشرقي بسبب ما يشهدونه من مأساة وعملية إبادة جماعية على أيدي عناصر تنظيم داعش، من خطف أطفالهم ونسائهم وقتل شبابهم وشيوخهم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
أعلن مركز لالش الثقافي والاجتماعي للإيزيديين أنهم قد علقوا احتفالاتهم بعيد رأس السنة الإيزيدية الذي يصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان والذي يسمى بالأربعاء الأحمر في التراث الإيزيدي. الشيخ شامو رئيس مركز لالش الثقافي الإيزيدي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أنهم قاموا بإصدار بيان بهذا الخصوص.
صالب صالب شوازك شهرستاني ترف زوترين وقت دفرين مسران سربين أزاد كرين.
يتضمن البيان تعليق كافة المراسيم ومظاهر الفرح بالاحتفال بقدوم عيد الأربعاء الأحمر بسبب الظروف التي يمر بها الإيزيديون، حيث أن هنالك الآلاف منهم ما زالوا مخطوفين بيد داعش، والكثير من المناطق والقرى الإيزيدية لم يتم تحريرها لحد الآن. من جهته أوضح شمو قاسم رئيس تحرير مجلة لالش أن هذا العيد يعد من الأعياد المهمة في الميثولوجيا الإيزيدية.
في يوم الأربعاء انفجرت الدرة التي نقول إنها تكونت من هذه الدرة 14 طبقات من الأرض وسبعة من السماء التي تكونت نتيجة هذا الانفجار الكبير اللي صادف هذا اليوم اللي نسميه يوم تأسيس، نقول يعني تأسيس طبقات الأرض أو نشوء الأرض من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا اليوم الأربعاء نعتبرها يوم مقدس جدا، لأن في هذا اليوم تم جعل طاووس ملك رئيسا للملائكة، وأيضا يعني من جهة ثانية يعتبر يوم الأربعاء اليوم الأول لبدء الخليقة أو يعني خلق الإنسان.
وبهذه المناسبة فقد دعت الناشطة الإيزيدية نافين سموقي المجتمع الدولي وحكومة أقليم كردستان إلى التحرك من أجل إنقاذ الإيزيديين وخاصة النساء المحتجزات بيد داعش.
بداية أعيد كل الإيزيديين بالعراق والعالم، إحنا دائما نقول منذ الأحداث أنه ماكو عيد، إحنا ما نعيد، بس لازم أنه نعيد الإيزيديين، وهاي الكلمة ما تروح عن بالنا. العيد راح يكتمل إن شاء الله بعودة المخطوفات، وطلبنا ودائما هو يظل الطلب الأساسي لنا هو تحرير المختطفات اليزيديات.
وكان مركز لالش الثقافي قد أقام أمسية حداد في ليلة الأربعاء قد تضمنت إيقاد الشموع على أرواح الإيزيديين الذين راحوا ضحية الأعمال الإرهابية، بحسب قول جعفر سمو مدير إعلام مركز لالش الثقافي الذي قال:
بسبب الظروف السيئة التي يمر بها كردستان خصوصا مجتمعنا الإيزيدي، قمنا كهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بأمسية خاصة عن كارثة شنغار، عن الوضع اليزيدي بصورة عامة، وتتضمن أمسيتنا بعدة محاور. المحور الأول إشعال النار حدادا لنسائنا وبناتنا التي حتى الآن تحت أيدي أبشع منظمة إرهابية داعش.
جدير بالإشارة أن الإيزيديين في هذا العيد يقومون بالعديد من المراسيم، أبرزها إعداد أطعمة خاصة وتعليق أزهار الربيع على أبواب منازلهم، إضافة إلى تلوين البيض بألوان الطبيعة الزاهية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن الأقليات في العراق، ونتوجه من سهل نينوى إلى واشنطن وفريق العمل الأممي الإخصائي المكلف ببلورة مسودة نهائية للمبادرة الفرنسية لحماية الأقليات المسيحية والإيزيدية وباقي المكونات المستهدفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى وسنجار في العراق. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية في واشنطن للزميل كرم منشي.
من المقرر أن ينتهي فريق العمل الأممي الإخصائي من بلورة مسودة نهائية للمبادرة الفرنسية لحماية الأقليات المسيحية واليزيدية وباقي المكونات المستهدفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى وسنجار في العراق. الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن في حديث لإذاعة العراق الحر. الدكتورة كاترين ميخائيل، أشرت في بحثك على كون التنظيمات المتشددة أقلية، وأن غالبية الإسلام ترفض تسييس الدين وتقبل العيش المشترك في إطار دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، فلماذا هذه الأغلبية غير قادرة على تحقيق ذلك ونحن اليوم في الذكرى المئوية المصادفة لمذابح المسيحيين الأرمن العام 1915؟
شكرا جزيلا على استضافتكم. أنا ذكرت في بحثي، الحقيقة بحث مطول، هناك أساسيات لهذه الأزمات، منها الدستور العراقي، منها القوانين العراقية، منها الإسلام السياسي المتطرف، وهنا المشكلة. ولهذا السبب أنا هسه أريد أركز على قضية المعالجات، كيف نعالج هذا الوضع للأقليات أو للمكونات الصغيرة أسميها. ففي هذا البحث ذكرت حث المجتمع الدولي لمنع حصول انتهاكات تتبعها توارث في الشرق الأوسط عامة بحق الأقليات الغير المسلمة، دراسة الدستور اللي هو رمز للدولة العراقية، وتعديل القوانين التي تضمن تحقيق العدالة ومساواة كرامة الإنسان، أسس المواطنة الجميع يشترك في هذا الوطن، على المراجع الدينية تبني خطاب معتدل، حيث المراجع الدينية أي إن كانت لأسمي طوائفها خطابها متطرف، الإصلاح البرامج التربوية، عندنا مشكلة كبيرة حيث لا يوجد سياسة تسامح في برامجنا، لا يوجد سياسة حوار بين الأديان والمذاهب، على العكس المناهج هي عبارة عن تطرف، هي عبارة عن انتقام وإلى آخره. الأقليات كلها عاشت بعيدة عن هذا الصراع الطائفي الموجود بالعراق، رغم ذلك هي الضحية، رغم أنه وقوفها على الحياد مع هذا هي الضحية. لهذا السبب أنا ذكرت الأسباب اللي ذكرتها وعياجاتها، وأتمنى على السياسيين أن يأخذوا بهذه القضية. أريد أكد على نقطة مهمة اللي هي النازحين، الاهتمام بالنازحين وعددهم 2 مليون شخص، قضية إنسانية عالمية وطنية مدنية دينية، ماذا قلت لها فهو غير كافي.
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
وأنا أشكركم جدا على هذا الحوار.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء أنه سيسعى للحصول على إمداد مستمر من الأسلحة الأمريكية أثناء محادثات يجريها في واشنطن مع تأجيل السداد. العبادي صرح بذلك قبل محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر. ذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر أن دور الجنود الأمريكيين في العراق يجب ألا يقتصر على التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش. نشر موقعنا الإلكتروني جديد تابع للأمم المتحدة معني بنشر تحذيرات عن مخاطر طيران في مناطق الصراع. أول تحذيراته الأربعاء لدول تشمل العراق وليبيا ومصر وجنوب السودان. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في تقرير صادر الأربعاء من أن 12 مليون طفل في الشرق الأوسط هم خارج المدرسة نتيجة الفقر والتمييز الجنسي والعنف، ولا يشمل الإحصاء الأطفال الذين أجبروا على ترك مدارسهم بسبب النزاع في العراق وسوريا والذين يزيد عددهم عن 3 ملايين. ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها. ذكر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الأربعاء أن طهران ستستخدم كل نفوذها في المنطقة واليمن للتوسط في اتفاق سلام باليمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه إلى موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن هل هناك من يلجأ إلى قانون ومحكمة العمل لاسترداد حقوقه. في ختام الساعة ينقلنا خضير الشائع إلى الأجواء العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وإياد الملاح عن هل هناك من يلجأ إلى قانون أو محكمة العدل لاسترداد حقوقه. ابقوا معنا.
سمعنا غالبا ما تعرض العاملون لدى القطاع الخاص إلى الظلم وعدم منحهم حقوقهم أو انتهاكها من قبل أرباب العمل، خصوصا مع الظروف اللي يعيشها العراق الآن من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر وأزمة اقتصادية خانقة تسيطر على مجمل النشاط الاقتصادي، وهذه بمجملها عوامل يضطر معها العديد من أولئك العاملين للقبول بالعمل ضمن ظروف غالبا غير قانونية من حيث بيئة العمل وساعاته وأجوره وما يطلب من العامل أداء من مهام ومجهود، وعدم منح إجازة مدفوعة مرضية أو إجازة راحة وغير ذلك، بل وأيضا الحصول على أقل بكثير من مستحقاتهم المالية. وهذا الأمر عائد إلى جملة أسباب لعل من أولها يعني وأهمها هو غياب دور النقابات العمالية والنشاط النقابي. العمل النقابي بالعراق له تاريخ عريق وكان نشط جدا في حقب الستينات والسبعينات وحتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، حتى جاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحال اللي حول بموجب العمال إلى موظفين، وبالتالي قضى على العمل النقابي في العراق بشكل كامل. ثم العودة غير الفاعلة أو الخجولة إذا صح التعبير للنقابات والعمل النقابي بعد عام 2003، رغم السقف القانوني الكبير اللي أتاح التحول نحو الديمقراطية وكفالة الدستور لهذا النوع من النشاطات النقابية، والتي هي في مضمونها فيها جانب كبير من عمل حقوق الإنسان وعمل الجانب الإنساني. أيضا من الأسباب أنه غياب ثقافة اللجوء إلى القانون والتقاضي لطلب الحق داخل المجتمع، بدليل أنه ربما العديد من الناس لم يسمع يوما عن محكمة العمل مثلا أو قانون العمل العراقي ورقم 71 لسنة 87 الذي ما زال نافذا ويتضمن 164 مادة تنظم العمل. يعني إذا أردنا اليوم نتحدث عن محكمة العمل بشكل خاص لنعرف بها ربما لا يعرفها الكثير، هي إحدى تشكيلات السلطة القضائية، وهذه المحكمة دعت مؤخرا جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني إلى اللجوء إليها في حال تعرضهم لغبن من أرباب العمل، وأكدت أنها حسمت غالبية ما وردها من دعاوي لصالح العمال، وشددت على أن قانون العمل العراقي النافذ منصف ومساير للقوانين العالمية، هكذا تقول المحكمة. طبعا هذه المحكمة تختص بنظر النزاعات اللي تنشأ بين العامل ورب العمل، ونطاق عملها ينحصر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بحسب ما نص عليه قانون العمل، بمعنى أنه عملها لا يشمل القطاع الحكومي. الحقيقة هذه المحكمة تفرض عقوبات منها الغرامة والجزاء، وقد تصل بعض عقوباتها إلى الحبس لمدة 5 سنوات، ولديها سلطة تجديد وتخفيف العقوبة أو إلغائها، وهي تعمل بالشراكة مع مفتشي وزارة العمل من دائرة العمل في وزارة العمل الذين يقومون بجولات تفتيشية ويرصدون مخالفات تحصل هنا وهناك وربما ينقلون شكاوى وبعض العاملين. لن نطيل الحديث أكثر، الكثير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص وحتى المختصين يرون ضرورة لتشريع قانون جديد للعمل، مشروع هذا القانون الجديد الذي ما زال يعني حبيس أدراج البرلمان بصراحة، يرون أن تشريعه يعني يوفر الحل لإنصاف العاملين في القطاع الخاص. بداية معنا المواطن كاظم حسين الذي يؤكد أن لا قانون حاليا يحمي العاملين في القطاع الخاص. دعونا نسمع.
لا يوجد أي ضمانات على الدولة أن تضمن حق العامل في كل مجالات وصنوف العمل. في البلدان الأخرى اللي ما نريد نقول المتقدمة وإنما القريبة يعني على العراق، حق العامل مضمون من ناحية الضمان الاجتماعي، من ناحية الحقوق، نهاية الخدمة، ما يتعرض له من مخاطر، من كل شيء. إلا في العراق تصدر القوانين وتركن، وعندما يحين وقت تطبيقها تطبق على وفق مزاج مسؤول الدائرة أو صاحب الشركة. العامل في العراق مغبون حقه 100%.
أنت تأمن على نفسك هسه وأنت تروح للدوام وتجي؟
أنا ما مأمن على نفسي، وبالمقابل الدائرة الشركة أو جهة العمل اللي أنتمي لها أو أعمل لديها تحاسبني على الثواني وليس على الدقائق والساعات. هي تعلم بالمخاطر التي تحدث بالبلد من قطع طرق، من يعني مشاكل أمنية، من كل شيء، تعمل بذلك وبالمقابل تسيء إلى العامل وتجبره على الحضور في وقت مبكر للعمل، ولا تراعي تلك العوامل اللي تؤدي إلى تأخير العامل عن الحضور إلى العمل.
تستقطع من عندك ضريبة ضمان؟
نعم تستقطع. أنا يستقطع مني حاليا ضريبة بقدر راتب موظف في الدولة العراقية. أنا يستقطع من عندي ما يعادل 650,000 دينار من ضمن قانون الضرائب، وهذا يعني هذا مجحف بحق العامل العراقي. يعني أنا إيش قد أحصل يعني راتب حتى يستقطعون من عندي؟
استمعينا معنا أيضا عضو لجنة العمل بمجلس النواب العراقي النائبة هدى سجاد تتحدث عن قانون العمل الجديد وضرورة تشريعه، وأنه في حال تشريعه سينصف جميع العاملين. دعونا نسمع.
قانون العمل يضمن للعامل في القطاع الخاص حقوقا حقيقية، واجبات وحقوقا تبني إلى المستوى الاقتصادي المعين، تضمن له تقاعد، تضمن له حقوقه، تفعيل محكمة العمل اللي هي يوم شبه واقفة محكمة العمل، واللي ما حتى لحد الآن مو ذاك الكم الهائل. هنالك محكمة بموجب هذا قانون العمل، اسمها محكمة العمل وليس يفرغ أو نفرغ النقاضي ينظر، اسمها محكمة العمل بموجب قانون العمل الجديد، تنظر دعاوي العمال، تضمن للعامل حقوقا حقيقية بحيث العامل يحس نفسه إنه اليوم هو عنده تقاعد، عنده ضمان، عنده ساعات استراحة، عنده وقت، عنده إجازة وضع، عنده إجازة أمومة، كل هذه الأشياء يضمنها قانون العمل. أنا أعتقد للقطاع الخاص العام موجود به إجازة اللي يعمل. اليوم أنت حضرتك تعمل في قناة أو في وكالة إخبارية، ما هو اليوم ارتباطك برب العمل؟ ارتباطك يريد يغير بدون أي هذا يغلق القناة يغير الكادر بدون أي ضمان لعملك، بينما اليوم بموجب قانون لو شرع قانون العمل كل الموجودين اليوم كل هذه الأعمال كلها اعتبرت بموجب قانون العمل آمل وله حقوق وعلى رب العمل أن يتبعها بشكل كبير.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح حول هل يلجأ المواطنون إلى قانون أو محكمة العدل لاسترداد حقوقهم. المحور الثاني من المشهد العراقي سيكون مع محمد كريم وناجي ستار عن ماذا يؤشر تنامي ظاهرة صور السيلفي. ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل الاستماع إلى برنامج شارع المتنبي أترككم مع هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شارع المتنبي وعماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بالأحبة المستمعين من متابعي برنامجنا الأسبوعي شارع المتنبي، الذي يتضمن جولة في أروقة شارع الثقافة للتعرف على الأنشطة المدنية المتنوعة، ونقترب من هموم وتطلعات المثقفين. وفي جولة اليوم سنكون مع جلسة حوارية للتحالف المدني الديمقراطي باستضافة السفير الفلسطيني في العراق بمناسبة يوم الأرض، ونتعرف أيضا على مطالبات متظاهرين مدنيين نظموا تظاهرة جابت شارع المتنبي مشيا تؤكد على أهمية تشريع قانون الأحزاب، لكن بعد إجراء تغييرات جوهرية على المسودة المطروحة اليوم للتصويت في البرلمان. ونتعرف أيضا على مطالبات طلبة الكلية الطبية التقنية الذين تجمعوا في شارع المتنبي. ونختتم جولتنا مع مهرجان الطفولة للرسم الحر الذي أقيم في المركز الثقافي البغدادي بإشراف منظمة ألق الطفولة بمناسبة يوم اليتيم.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، تتخذ تيارات مدنية ساحة القشلة التراثية كل أسبوع مكانا لتنظيم ندواتها وملتقياتها الفكرية بهدف تعريف جمهور شارع المتنبي بأهداف وتطلعات عملهم وحراكهم المدني. وفي كل أسبوع تقريبا يتم استضافة إحدى الشخصيات الثقافية أو السياسية العراقية أو العربية لفتح حوار جريء يؤسس لمنهج جديد في النقاش العميق حول مختلف القضايا الإنسانية والفكرية، مشاركة مختلف شرائح المجتمع من زائري شارع المتنبي. وفي هذا الأسبوع تم استضافة السفير الفلسطيني في العراق أحمد العقل ليكون ضيف هذه الجلسة، وبين الناشط المدني يحيى ذياب من التحالف المدني الديمقراطي أن الحوار اتسع ليشمل آلية مواجهة الإرهاب العالمي وضرورة تنظيم صفوف الجماهير العربية لمواجهة هذا الخطر فكريا وثقافيا قبل محاربته عسكريا.
اليوم هو احتفالية بمناسبة يوم الأرض تقام في ساحة القشلة في شارع المتنبي. حضر السفير الفلسطيني الدكتور أحمد العقل، حضر مجموعة من السياسيين رؤساء كتل، حضر باحثين، مهتمين، إعلاميين. تناولت الندوة الحوارية لعلاقة بين إرهاب، أيضا تناولت العلاقة الوطيدة بين الشعبين العراقي والفلسطيني. القضية الفلسطينية تطورت حتى وصلت إلى أحد لا يمكن السكوت عنه، فأخذ القوى التطرف والإرهاب تستغل هذه القضية لشن هجمات الإرهاب.
اليوم الندوة في الهواء الطلق في ساحة القشلة، هل هناك تواصل في إقامة هكذا نوع من اللقاءات بشخصيات عربية؟ يعني أصبح هذا المكان ملتقى للقاءات مع شخصيات سياسية ومفكرين عرب أيضا؟
طبعا هذه الندوة تصير كل يوم جمعة في هذا المكان، لأن تعرف المكان التاريخي ورمزيته بالنسبة لبغداد هو ليس فقط محدد على العرب، هي كل مناسبات وكل نشاطات وكل ما المشاكل والهموم اللي تخص المواطن العراقي. كل يوم جمعة في الساعة 11 نحن في هذا المكان بحضور المختصين والأكاديميين لنناقش مثل هكذا أمور تهم المواطن العراقي.
شارع المتنبي.
ومن ضمن أنشطة شارع المتنبي التي حظيت بمشاركة جماهيرية واسعة هي المظاهرة المدنية التي جابت شارع المتنبي لأكثر من 3 ساعات، وحمل المشاركون فيها شعارات تؤكد على أهمية التسريع بتشريع قانون الأحزاب، ولكن بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه يمنع بموجبه تشكيل أحزاب على أساس طائفي أو قومي عنصري، كما بين ذلك أحد المساهمين بالمظاهرة الناشط المدني حميد جهجيح.
حميد جحجيح من مركز المدني للدراسات والصحة القانوني. حقيقة هذه سيرة احتجاجية المطالبة بتشريع قانون الأحزاب على أساس توافق تماما مع المعايير الدولية، إضافة لأنه إحنا جايين نسلط الضوء على أن المسودة المقدمة لمجلس النواب اللي قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية، هذه المسودة خطيرة يحتاج لها تعديل، إجراء تعديلات وعرضها على خبراء. لذلك إحنا كناشطين مدنيين جاي ندفع باتجاه أنه يتم تعديل المسودة وإقراء قانون الأحزاب لضمان حياة أو البيئة السياسية العراقية.
ما هي الشعارات التي حملتوها؟ وأجد أن الكثير من القطع تحملوها وتسيرون في شارع المتنبي، ما هو رمزية هذا السير في شارع المتنبي؟
طبعا شارع المتنبي له رمزية كبيرة باعتبار هذا المكان يمثل النخب اللي موجودة بالعراق، النخب الثقافية والإعلامية. الشعارات اللي قاعد نرفعها هي لا ديمقراطية بدون أحزاب وطنية مدنية، لا الأحزاب الطائفية، الأحزاب المبنية على أساس طائفي وعرقي وقومي، نعم الأحزاب اللي ممكن أن تبنى على أساس مدني.
وشارك في المظاهرة أيضا مستشار لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب عباس الشريفي، الذي رحب وبارك بهكذا نوع من الحراك المدني لتكون أوراق ضغط على أعضاء البرلمان ويتعرفوا على رغبات الناس في إحداث تغييرات جوهرية في البنية السياسية العراقية.
حقيقة وجهونا دعوة من ناشطين مدنيين شاركونا قسم منهم في الورشة اللي أقامتها لجنة مؤسسات مجتمع مدني بشأن قانون الأحزاب. وجهونا دعوة إنه نحضر وياهم بهاي الفعالية اليوم اللي هي عبارة عن توعية وتحشيد مدني لتشريع قانون أحزاب ملبي المعايير الدولية، يكون قانون وطني بامتياز، قانون لأحزاب مدنية تبتعد عن العرقية والفئوية والتصنيع والإرهاب والتكفير وغيره.
بصفتك معني بهذه القضية وبهذا الملف، هل برأيك هكذا نوع من الأنشطة المدنية في أماكن ثقافية في الشوارع البغدادية ممكن أن تكون ورقة ضغط على أصحاب القرار لتشريع هذا القانون؟
حقيقة هو يعتمد على مدى وصولها إلى صناع القرار، وهذا اللي إحنا جينا اليوم إنه نحاول نوصل هذا الصوت حتى يكون له صدى في مجلس النواب، حتى يكون إلى الأثر الأكبر، لأنه موضوع التشريع قانوني هم جميع، مسؤولية الجميع، وبالتالي نواب الشعب اللي هم يفترضون يكون ممثلين للشعب يجب أن يأخذوا بآراء الناس اللي تظهر اليوم مطالب مطالب وطنية حق، من ضمنها تشريع قانون لأحزاب بعد 10 سنوات من عدم تشريعه.
شارع المتنبي. ومن مظاهرة النشاط المدني والسياسي إلى مظاهرة طلبة الكلية الطبية التقنية الذين تجمعوا ورفعوا أصواتهم بأناشيد وأغاني توضح مطالبهم التي تركز على إضافة سنة خامسة لدراستهم لتكون مستوفية للشروط القانونية العالمية، كما بين أحد الطلبة المشرفين على تنظيم المظاهرة مصطفى كريم، والذي تحدث أيضا عن أساليبهم المبتكرة في إعلان شعاراتهم عبر الأغاني والأناشيد التي كسبت ود وتعاطف رواد شارع المتنبي.
طبعا احنا جينا هنا اليوم بالمتنبي المطالبة بإضافة السنة الخامسة للكليات التقنية الطبية. طبعا احنا هذا اليوم اعتصامنا اليوم الرابع في الكلية التقنية الطبية بغداد. انتقلنا هنا احنا كمجموعة، المجرد جينا هنا لانه شفنا هنا مركز اعلامي حتى وصل صوتنا اكثر، لانه الكلية منعت دخول الاعلام الى الداخل. يعني احنا عندنا اعتصامات، طبعا الاعلام ممنوع يطب للكلية. طبعا عندنا في البصرة كلية التقنية الطبية هذا اليوم الثامن هم معتصمين، وكذلك الكوفة وكذلك كركوك. احنا في كل دول العالم 43 دولة في العالم مدة الدراسة في كلية التقنية الطبية 5 سنوات، باستثناء العراق البلد الوحيد مدة الدراسة فيه 4 سنوات. يعني احنا نكمل، نريد نكمل ماجستير في الدول الخارج ما يقبلون، يقولون انتم ما مستوفين لا ساعات العملي ولا النظري، ناقصين سنة ما يخلون نكمل. هاي واحدة. نقطة ثانية، احنا كمخرجات كليتنا لحد الان احنا ضايعين، ما نعرف شنو توصيفنا الوظيفي، يعني ايش يقول لك ضايعين بين الصحة وبين التعليم. كمشروع احنا في وزارة التعليم العالي مدير التخطيط النجم هو اللي رافض الفكرة، بينما احنا مستحصلين موافقات من هيئة التعليم التقني ومن وزارة الصحة وبكتب رسمية.
يا عراق احنا انظلمنا، يا عراق احنا انظلمنا، يا عراق احنا انظلمنا، يا بتيت حقق حلمنا، يا عراق احنا انظلمنا، ما بتيت حقق حلمنا، والله ما يهمنا الشمس اليوم نبقى مثل مثل، والله ما يهمنا الشمس اليوم نبقى مثل مثل، يا عراق العراق احنا انضربنا.
احكي لي على الاسلوب الجديد في يعني تستخدمون اسلوب جديد بالمظاهرة.
اسلوبنا هو الاعتصامات، هذه مجرد هزيج يعني شو من ترفع من معنويات الطالب حتى شجع للاستمرار.
ماذا تشوف اكو اسلوب جديد بهذه المظاهرات كتبتوا بها؟
شاكيد
ود الناس
شاكيد
جمعوا الناس يمكم اليوم.
شاكيد احنا كسبنا ود الناس واحنا غايتنا انه تنظر لنا الاعلام، يعني الغاية الاساسية انه حتى توصل صوتنا للمسؤولين. مع العلم احنا محصلين كل الموافقات من وزارة الصحة الى وزارة التخطيط الى وزارة المالية، مشكلة فقط العقبة الاساسية اللي عندنا وهي النهائية مديرية التخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
شارع شارع المتنبي.
خاتمة جولة شارع المتنبي سنكون فيها مع صناع الجمال من البراعم، فقد نظمت منظمة ألق الطفولة مهرجان الرسم الحر للأطفال في المركز الثقافي البغدادي بمناسبة يوم اليتيم، وبينت رئيسة المنظمة الناشطة المدنية فاتن عبد الإله أنها استقبلت العشرات من الأطفال ووفرت لهم أدوات الرسم تحت إشراف مختصين وفنانين ليكون الإبداع حرا، ولمنح السعادة للأطفال المشاركين الذين التقيناهم وعبروا عن فرحتهم بمشاركتهم الجماعية في هذا المهرجان.
اليوم مهرجان بمناسبة يوم اليتيم العالمي، مسوين فعالية مزدوجة، مسوين معرض لرسومات الأطفال اللي شاركوا بالمراسم السابقة، سوينا رسم حر همين لكل الأطفال اللي جونا، بالإضافة إلى دخلنا فقرة بالاحتفاليتنا هذه رسم على وجوه الأطفال، وأشوف كل شيء الأطفال متونسين يعني سعادة إضافية أضفناها باحتفاليات.
الأطفال المشاركين كلهم من الأيتام؟
لا، أنا كلش أتمنى يعني المشاركين يكونوا من أيتام ومن الناحية الزحين، أصلاً أنا سويت الفعالية لهم بس الحقيقة ما قدرت أجي، يعني ما لقيت ناس تعاونوا وياي وجابوا لي نازحين أو أيتام، دور الأيتام ما قبلوا يطلعوهم، وبالإضافة إلى أنه النازحين هم ما حد إجي، بس الأطفال هو الكل بحاجة إلى هذه الفعالية يعني. بس أنا إلى كمناسبة هي يوم اليتيم، هي تفكير للجميع بوجود هاي الشريحة الكبيرة بمجتمعنا، وهو يوم اليتيم العالمي يعني مخصص من الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم، والمفروض يصير دعم للأطفال. أنا أدعو مو بس هو يوم واحد، وإنما أدعو الجميع الانتباه لهذه الشريحة ومحاولة رعايتهم، لأن مو بس يحتاجون أكل وشرب وملابس، وإنما يحتاجون رعاية اجتماعية ورعاية سيا من أجل أن يصبحون مواطنين طبيعيين يندمجون بالمجتمع.
اليوم دا أشوفك يعني سويتها بشارع المتنبي، وهو الكثير من الحضور من رواد الشارع وأيضا من المثقفين، ماذا أضافت إقامة هكذا نوع من الأنشطة في شارع المتنبي؟
الحقيقة أني هسه اللي جايين الأطفال مو بس الرواد شارع المتنبي، وإنما أكو ناس داعيتهم أني لهذه الفعالية من الأطفال اللي أني مهتمة بيهم بشارع المتنبي. الحقيقة من صار المركز الثقافي البغدادي أكو قاعات جاهزة، فتشي سهل يعني أنه نرتبه، بالإضافة إلى أنه من سنوات من انفتح المركز الثقافي شارع المتنبي نبي صار مجال خروج العوائل، يعني مجال ترفيهي، انه قبل كان بس محدد على الرجال كان موجودين، بس من قبلنا نسوي فعاليات للاطفال بشارع المتنبي قام الاب يجيب الاطفال ويا الاطفال تجي الام، فصار هذا مكان تجمع لكل العوائل.
مرحبا بالاطفال. حبيبتي شنو اسمك؟
زهراء.
شنو رسمتي؟
رسمت بيت يعني شجره
وبعد
وورود ونخلة.
أنت فرحانة لأنهم شاركوا بهذا المعرض؟
أي أنا فرحانة.
وشخدتي هدايا؟
وردة وعصير وشكليه وأدوات رسم مجلة عن الأطفال.
تريدين تصير رسامة من تكبرين؟
أي رسامة أطلع التلفزيون.
أنت شو اسمك؟
محمد.
جاي ترسم، شو رسمت؟
رسمت بيت ونخلة وشجرة والتفاح وهذا العشيد.
هاي انت رسمتها وحدك لو هم علموك يعني المعلمين؟
لا عازان بوحدي.
انت تحب الرسم؟
اي.
اهلك يعلموك بالبيت ترسم؟
لا عازان بوحدي.
شنو اسمك؟
ريتاج.
ريتاج ده ترسمين؟
منظر طبيعي.
وشنو هاي جز تستخدمين أدوات؟ شنو هذه؟ أقلام؟
أقلام خشبية.
أها أنت بيصف؟
أول
ابتدائي؟
أي.
تحبين هيك هنا تشاركين بالمعرض؟ حلو هذا المعرض؟
أي.
من تكبرين تحبين يصير رسامة؟
أي.
بعد صح ترسمين؟ شو ترسمين في سنين؟
ها هي.
أحبة
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.